بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس دورة شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، ألقيه يوم الأربعاء 23 من شهر جماد الأولى من السنة 32 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسائل الثلاث مهمة جدا في تأصيل فهم التوحيد، وهي مبنية على الشهادتين ولوازمهما. فالمسألة الأولى بعضها في تقرير توحيد الربوبية، وبعضها في تقرير شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية مبنية على شهادة أن لا إله إلا الله. والمسألة الثالثة هي في بيان عقيدة البراء، وهي من لوازم تحقيق الشهادتين. فتبين أن هذه المسائل الثلاثة موضوعها مرتبط بالشهادتين، ومن فهم الشهادتين فهما حسنا سهل عليه فهم هذه الرسالة. قال في المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فتضمنت هذه المسألة ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا من أنواع توحيد الربوبية. الأمر الثاني أن الله لم يتركنا هملا، وهذا لبيان حكمة الله تعالى وتقرير مبدأ الرسالة والبعث والجزاء، لأن مقتضى أن الله لم يتركنا هملا أي أرسل إلينا رسولا وسيحاسبنا على ما نعمل من أعمال. الأمر الثالث أن الله تعالى أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أقر بهذه الأمور الثلاثة لزمه الإقرار بوجوب التوحيد. ولذلك قدم رحمه الله هذه المسألة على المسألة الثانية، وهذا يعرفك بخبرة الشيخ رحمه الله وحسن معرفته بتقرير مسائل التوحيد. فبدأ بالأمور البينة السهلة المتفق عليها حتى مع من يخالف في بعض مسائل التوحيد. والبدء بالأمور المتفق عليها طريقة حسنة في الإقناع والإلزام بالحجة. فالأمر الأول وهو أن الله خلقنا ورزقنا لا يخالف فيه إلا ملحد، بل الإيمان به مستقر في غالب النفوس وتقتضيه الفطرة الصحيحة. والشيخ رحمه الله قد كتب هذه الرسالة لأناس يعلم أنهم يعيشون بين أو بعضهم يقر بتوحيد الربوبية بالأمر المتفق عليه. والأمر الثاني وهو أن الله لم يتركنا هملا، وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن لأحد رده وإنكاره، فلا يستطيع أحد أن يقول إن الله تركنا هملا. فبنى على هذين الأمرين الأمر الثالث، وهو تقرير إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا التدرج، وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر أيضا لا ينكره مسلم، ومن أقر بالرسالة لزمه الإقرار بمقتضاها، وهو أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه المقدمات التي رتب بعضها على بعض بعبارة وجيزة سهلة تتقبلها النفوس هي مدخل مهم للاحتجاج لوجوب التوحيد الذي ذكره في المسألة الثانية، وذلك لأن أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فمن عصاه في أعظم ما أمره به فهو من أهل النار. فمن ادعى أنه يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء بعض الواجبات والانتهاء عن بعض المحرمات وهو يعصيه في أعظم الأمور وأهمها، بل هو الأمر الذي جاهد الكفار لأجله وقاتل الناس عليه وبين أنه الفارق بين الإسلام والكفر، لا شك أنه عاص للرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعته له في غير هذا الأمر لا تنفعه ما دام أنه لم يطعه في أهم الأمور وأصل الإسلام الذي من أجله بعثه الله عز وجل. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، ليبين للقارئ أن تلقي العقيدة يجب أن يكون مبنيا على الدليل، وأنه لم يأتي للمخاطب بكلام من تلقاء نفسه، بل بينه له بما يدل عليه الدليل الصحيح. وهذا من سمات العالم الرباني. والفرق بين العالم الرباني وعالم السوء أن العالم الرباني يقول بما يدل عليه الدليل، أن العالم الرباني يقول بما يدل عليه الدليل الصحيح ويقصد نصح الناس فيبين الحق لهم كما دل عليه الدليل ويعلمهم ما يحتاجون إليه من العلم. وعالم السوء يفتي بهواه ويلبس الحق بالباطل ويدلس على الناس ويسكت عن بيان الحق عند وجوب بيانه، فهو خطر وفتنة يجب الحذر منها. وبعد أن قرر الشيخ هذه المسألة الأولى بأسلوب قريب من أفهام المخاطبين، وهو أيضا واف بأركان الحجة العلمية، انتقل إلى تقرير المسألة الثانية، وهي مسألة وجوب التوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وتفطن إلى حسن تعبير الشيخ في تقرير هذه المسألة، فقال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا يعبد مع الله أحد من خلقه مهما كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فالعبادة حق لله وحده، هو المستحق وحده للعبادة. وقوله إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، هذا أمر لا يستطيع أن ينكره أحد. وأنتم تعلمون أن الشرك قد كثر في زمان الشيخ رحمه الله، وانتشرت مظاهر الشرك من دعاء الصالحين وتقديم النذور للقبور والذبح لغير الله وغيرها من مظاهر الشرك والعياذ بالله عز وجل. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال منهم من يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن ويظن أنه مسلم، وفي بعض البلدان اليوم من يفعل ذلك والعياذ بالله. وإذا قلت لهم إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ينازعنا في هذا الأمر، فعبر بالتعبير الأقرب إلى القبول. وهم إذا أقروا بهذا لزمهم وجوب التوحيد وتحريم الشرك والإقرار بأنه مناف للإسلام مناقض لمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وسيأتي شرح هذه المسائل بشيء من التفصيل، لكن أردنا في هذه المقدمة أن نبين لماذا اختار رحمه الله تقرير هذه المسائل بهذه الطريقة. وهذا يفيدك بأنه رحمه الله كتبها بعد تأمل وعن خبرة ودراية وحسن معرفة بالاستدلال لوجوب التوحيد وبيان واجباته. فإن الشيخ رحمه الله قد مكث سنوات طويلة وعمرا مديدا وهو يدعو إلى التوحيد ويناظر المجادلين فيه ويكشف الشبه ويكرر الحجج ويدعو العامة والعلماء والأمراء والأعيان وغيرهم ويعلم طلاب العلم مسائل التوحيد ويكررها لهم من وجوه كثيرة حتى يفهموها فهما جيدا. فهو رحمه الله صاحب خبرة قيمة في هذا الباب، وقد حصل له مع المخالفين في مسائل توحيد العبادة مناظرات ومخاصمات وحروب وفتن ومحن استمرت سنوات طويلة، وأكثر من كان يجادله ويناظره ويخاصمه من وصفت لكم حالهم في تلخيص سيرة الشيخ رحمه الله من علماء السوء وأهل البغي والحسد. وكان الشيخ رحمه الله يخشى على العامة من فتنتهم، فكان يجتهد في توضيح مسائل التوحيد بأسلوب ميسر قريب من الفهم وينتقي العبارات بعناية بالغة، وقد فتح له في هذا الباب فتحا عظيما ونفع الله به نفعا كبيرا، فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وهذا يفيد طالب العلم أن يأخذ كل علم عن أهله الذين برعوا فيه وتبين حدقهم فيه وحسن معرفتهم وخبرتهم في تعليمه وبيان مسائله، فيأخذ كل علم عن أهله ولا بأس أن يستعين في أول أمره ببعض الشروح التي تقرب له فهم كلامهم ومنهجهم حتى يتضح له المنهج، ثم يواصل طلبه للعلم وهو ماهر فيه بصير بسبيله. ذكرت لكم المسألة الأولى والثانية وكيف رتب الشيخ رحمه الله الاحتجاج للتوحيد فيها، وأنهما مما تقتضيه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد تقرير هاتين المسألتين وتسليم المتلقي بهما وتيقنه بأنه يلزمه الإقرار بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام فيقر بأن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأن أهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فمن وحد الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، انتقل إلى بيان المسألة الثالثة وهي قوله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهذه المسألة هي من واجبات تحقيق الشهادتين، فمن أقر بالشهادتين إقرارا صحيحا وعرف معناهما معرفة صحيحة لزمه أن يقر بالمسألة الثالثة وهي عقيدة البراء من الشرك وأهله، فإن من صدقت محبته لله ولرسوله لزمه أن يحب من يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله، وسنأتي على بيان هذه المسألة إن شاء الله. فعرفنا بذلك أن هذه المسائل الثلاث ترجع إلى معاني الشهادتين ولوازمهما، فمن فقه معنى الشهادتين فقها صحيحا عرف هذه المسائل الثلاث. فهذا عرض موجز لبيان مقاصد هذه الرسالة وسبب ترتيبها على هذا النحو. وأنا أود أن أنبه إلى مسألة مهمة ومفيدة لطلاب العلم، وهي أن طالب العلم إذا أراد دراسة أي باب من أبواب العلم فأوصيه قبل أن يدخل في تفاصيل عبارات المتن أن يتعرف على المقصد العام لهذا الباب وغرض المؤلف من كتابته، فإن فهمه يسهل عليه بعد ذلك فهم جمل المتن وفق هذا المقصد العام.